الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القادر على هداية قلوبنا وإصلاح أحوالنا والبركة في ذرياتنا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء نيرة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فعلى مدار لقاءات ليست بالكثيرة ولكن أظنها حاصرة للمشكلة التي تتسبب في انهيار الأسرة وفي تهدم هذا الكيان الأسري العظيم وفي قطع هذا الميثاق الغليظ الذي جعله الله بين الزوجين. بقي لنا أن نتعرف على أمر مهم، ألا وهو صمام الأمان في هذه الأسرة، صمام الأمان الذي يغفل عنه الكثير، معظمنا في غفلة عنه. وهذا الصمام الأماني، الصمام الأمني، يمكن للزوجين أن يؤمنوا أسرتهم من خلاله لو أنهم فطنوا إليه وانتبهوا إليه وأمسكوا واعتصموا به كما دعانا إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أزواجه الطاهرات رضوان الله عليهن أجمعين. سمام الأمان له ثلاثة أطراف: طرف في يد الزوج، وطرف في يد الزوجة، وطرف في يد الأسرة الكبيرة، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. ومع ذلك كله، قد يقدر الله تعالى أمرا على خلاف ما يريده الخلق. مع هذا الصمام الأمني ومع تعدد أطرافه وأزمته ومع كثرة الأيدي الممسكة عليه بحرص وبوعي، قد يقدر الله تعالى الفراق والطلاق. فالأسباب لا تعطل فعل الله عز وجل، والأسباب لا تيسر حركة الله، فالله فعال لما يريد، يفعل بأسباب وبدون أسباب. لكن هذا هو الطريق المعتاد، أن بيننا صمام أمان عظيم، طرف في يدي وطرف في يد زوجتي وطرف في يد أسرتينا. أما الذي في يد الزوج فيقول الله تبارك وتعالى عنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون، القوامة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا هو الزوج الذي جعله الله قيما على الأسرة وجعل في يده سلطان القوامة وجعل أمر التطليق بيده، فهو رجل قوي إذن، قوي ليس على امرأته، قوي ليس على الناس، إنما يملك نفسه عند الغضب، يحسن التصرف في الأمور في الرضا والغضب، لا تدفعه عاطفته الفرحة أو الشرسة لأن يظلم أو يطغى أو يبغي أو يتخذ قرارا عاجلا أو يتخذ قرارا عاجلا يندم عليه بعد حين. الرجال قوامون، فلا بد أن يشعر الرجل بهذه القوامة وبأنه قوي، ومعنى قوته ليس ذلا لزوجته وأولاده، وإنما معنى قوته أنه يحكم الأمر ويحسن التصرف ويدير أمر الأسرة بحكمة ورشاد. ثم قال الله له: واللاتي تخافون نشوزهن. نشوز المرأة أو النشوز عموما هو عصيان الأمر، يسمع الأمر ولا ينفذه. المرأة قد تدخل في هذا الدور وتركب ذلك الثور فتكون ناشدا على زوجها، يأمرها فلا تطيعه، يطلبها فلا تجيبه في مختلف مناحي الحياة، فهذا نشوز. لا تخرجي فتخرج، لا تفعلي فتفعل، افعلي فلا تفعل، ادخلي فلا تدخل، وهكذا عصيان، تمرد على أمر الزوج، ذلك هو النشوز. والمرأة لأنها ضعيفة في خلقتها، لينة في طبيعتها، من ميزات المرأة الليونة، وهذه ميزة عالية تتخلى عنها النساء اليوم مع أزواجهن، تريد أن تكون رجلا أمام رجل، إنما ميزتها وجمالها في ضعفها وليونتها وانكسارها أمام زوجها، لذلك لا يصدر منها غير النشوز، العصيان فقط، لكن لا تملك أن تتكبر على الزوج كما سنعرف، فقط يصدر منها النشوز، وهذا وصف الخالق لخلقه، بيان الصانع، بيان الصانع سبحانه عن صنعته. واللاتي تخافون نشوزهن، ماذا نفعل يا ربنا معهن؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول رجل: والله فعلت كل هذا واكثر منه ولم ينفع معها شيء. نعم لم ينفع، وغالبا لم ينفع، لانك تاخرت، تعطي الدواء بعد فوات الاوان الذي ينفع فيه الدواء، تعطي جرعه الدواء للمريض في غير وقتها المناسب، فلا يوافق الدواء داءه ليعالجه، فيبقى الداء كما هو بل ربما يزداد. انما قال ربك: واللاتي تخافون نشوزهن، قبل ان تصير ناشدا، قبل ان تتملك منها هذه الصفه القبيحه والذميمه، انما لمحت عليها، نظرت في عينيها فرأيت خيالا للنشوز، لمحت في قلبها من خلال لسانها وكلامها، من خلال تصرفاتها، لمحت بوادر وعلامات لعصيان أمرك، عرفت من خلال الشواهد والقرائن أنها ربما تعصي أمرك غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد فترة طالت أو قصرت، ظهرت لك بعض العلامات، من هنا ابدأ العلاج من اليوم، قبل أن تصير زوجك نافذة بالفعل، فعلاجها طاعة. إنما منذ أن تلمح عليها ذلك يمكنك أن تعالجها، ويمكنها أن تستجيب للعلاج. والله ينبه إلى هذه المبادرة بقوله واللاتي تخافون نشوزهن، ولم يقل واللاتي تعانون من نشوزهن، واللاتي تكرهون نشوزهن أبدا، إنما قال واللاتي تخافون. بمجرد الخوف أخاف أن زوجتي تنشز علي في الغسل، بعد الغسل، بعد أسبوع، بعد شهر، أخاف. ما الذي يخيفك؟ والله لمحت في عينيها، في تصرفاتها، في نظراتها، في كلامها، لمحت بعض الشواهد التي تدل على ذلك. ابدأ من الآن فاعظوهن. فالداء لم يتمكن منها ومن نفسها، إنما يهاجمها فيروس هذا المرض. يمكنك أن تتصدى له. بماذا؟ بالموعظة فقط. لو قلت لها ما الذي يغضبك؟ أرى أنك ستفعلين كذا وهذا خطأ، ماذا يؤذيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استرضى أزواجه إلى حد بعيد زائد عن الحد المطلوب، حتى عاتبه ربه حين استرضاهن بتحريم العسل عليه، فعاتبه الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، يعني لا تبتغي مرضات أزواجك بتحريم ما أحل الله عليك، لا تبتغي مرضات أزواجك بتحريم ما أحل الله عليك، ولا باستحلال ما حرم الله عليك أنت وأمتك من بعدك. إنما استرضاء الأزواج هذا أمر مطلوب، هذا أمر مرغوب، هذا أمر حسن، لكن لا يذهب بنا إلى الحد البعيد الذي لا يرضاه الله. أن نتعدى باسترضاء المخلوق على معصية الخالق فهذا غير مطلوب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، إنما استرضاؤهن مطلوب. فيمكن من موعظة من مبكر الوقت قبل أن يتمكن الداء من الجسم ومن النفس والقلب، يمكننا أن نصارعه ونصرعه، يمكننا أن نواجهه ونرده، وتجد المرأة الزوجة من نفسها قوة على تخطي هذه العقبة وعلى تقبل وتجرع هذا الدواء. إنها نصيحة لطيفة في وقت معين بكلام مخصوص، فإنه يأتي في مكانه وفي موضعه فينال القبول عند الزوجة فترضى به وترجع عما كان قد عزمت عليه من النشوز على زوجها. فاعظوهن. فإن لم تفهم أو كانت تفهم ولكنها لا تريد أن تفهم، عمدا عطلت عقلها ولم تقبل نصيحة زوجها، واهجروهن في المضاجع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل الله تعالى واهجروهن عن المضاجع بحيث ينام في غرفة أخرى، أو ينام عند أمه في بيت آخر، أو ينام في سرير آخر، لا، إنما ينام في فراشها ويوليها ظهره، فذلك أوجع لقلبها وأدعى لإحساسها وأقرب لأن تعود. أما البعيد عن العين فهو بعيد عن القلب والخاطر، تزداد قسوة على زوجها إذا بعد عنها في منام آخر أو في غرفة أخرى أو في بيت آخر، كلما بعد عنها قسى قلبها عليه، لكن كلما التحم جسمه بجسمها ولا ينظر إليها فهذا يؤلمها، وهذا أدعى للعودة بينهما. واهجروهن بالمضاجع، يعني إن لم تفهم بعقلها فخاطبها عن طريق الإحساس والمشاعر الفطرية التي خلقها الله عليها. إن لم تستجب بالحس وتظاهرت بتبلده أو كانت فعلا بليدة الحس فبقي لها شيء آخر أو أخير، ألا وهو الضرب. واضربوهن. وهذه الكلمة الربانية الحكيمة مظلومة بين الأزواج وبين أعداء الإسلام. أما الأزواج فقد تعسفوا في ذلك جدا، يضرب ويقول قال الله اضربوهن، ويضرب ويكسر ويقطع ويزيل الدم ويقول الله أمر بالضرب، وهذه ليس لها إلا الضرب، هذا إصرار. أذن الله لمن قتل أحد أوليائه يأخذ بالقصاص، يأخذ بالقصاص، ولكن لا يجوز له أن يترك كأن يقتل غير القاتل، أو أن يقتل أباه، أو أن يقتل ابنه، أو أن يقتل اثنين بواحد، ليس للثاني ذنب في هذه الجريمة، وهكذا. التعدي في أخذ الحق حرام، تضرب نعم، ولكن لا تتجاوز حدود الضرب، ولا تتجاوز هدف الضرب في الإسلام. الضرب هدفه في الإسلام على الزوجة، على الولد، على التلميذ يتعلم، على الطفل يتأدب. الضرب هدفه تخويف ذلك الإنسان المقصود بالضرب لئلا يرجع بعد ذلك إلى ما كان فيه من عصيان ونشوز. تخويف فقط، أن ترى المرأة العصا في يدك، أن ترفع العصا فوقها، ولا داعي أن تنزلها عليها أو تضربها بها، فقط ارفع العصا فوق رأسها، هي تخاف من رؤية العصا هكذا. ارفع يدك ولكن لا تضرب، اضرب بجوارها، تهش حولها ولا تضربها. أما كسر العظام، تجريح الجسم، إسالة الدماء، فليس هذا من الإسلام، بل هذا يخالف الفطرة. المرأة الجاهلية في حديث أم زرع وصفت زوجها وهي تذمه، تقول زوجي العدن، عشان قي طويل جدا باعث طول مما يرهقني وأن أنظر إليه، زوجي العشنق. والعشنق فيه أيضا من صفات الغلظة والصعوبة والقوة والقسوة، زوجي العشنق، إن أنفق أطلق وإن أسكت أعلق، ضربك شجك أو فلك أو جمع كلا لك. ضربه فيما يضرب لا يخلو من مصيبة، ضربه لا يخلف إلا عاهة تعوق الإنسان المضروب. شجك يعني إذا ضربك وأنت زوجته يفتح رأسك، وهذا هو الشج، يجرح الرأس ويكسر بعض عظامها، ممكن هذا هو شج الرأس. أو فلك فصل مفصلاً من المفاصل، كسر الذراع، كسر الرجل، فصل اليد من المعصم، كسر أصبعاً على الأقل، لا بد أن يكسر عظماً. يفعل هذا وهذا، وربما جمع الاثنين كلهما، يشد الرأس ويكسر عظم الجسم، فما بالك باللحم إذا وصل إلى العظم بضربه، فما بالك باللحم. كرهت المرأة ذلك وتشكو زوجها بين النساء، عادة جاهلية من الزوج ومن الزوجة. إنما أذن الله تعالى بضرب الزوجة هنا، وبضرب التلميذ ليتعلم، وبضرب الأولاد ليتأدبوا، ضربا غير مبرح، ضربا مخيفا فقط، لا يخدش لحما ولا يكسر عظما. أما أعداء الإسلام فقالوا ولا هذا أيضا يناسب ويليق، لا يجوز للرجل أبدا أن يضرب المرأة، كيف هذا؟ هذا تأخر وتخلف وتقاهر، أنتم رجعيون تعيشون عيشة العرب البدو مع الجمل والخيمة، هذا الدين بهذه الشرائع لا يتناسب مع الحضارة والحديثة والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة وكرامة المرأة وحقوق الإنسان، ودعاءات وشعارات طويلة عريضة. هذا قصد خبيث منهم. لماذا؟ لماذا لا يضرب الرجل المرأة حين تحتاج إلى ذلك ويضطر الأمر إلى ذلك بالضرب الموصوف بالإسلام؟ وقد رضيتم أنتم ورضيت الدنيا ورضي الإسلام كذلك بأن تضرب المرأة الرجل في مرحلة من مراحل عمره، إنها تضرب ذلك الرجل أو ضربته بالفعل يوم أن كان ولدا صغيرا تحت يدها تربيه، فلما طلبته لحاجة لها أو لمصلحة عامة أو لخلق حسن فأبى عليها ضربته، وهو ضرب حسن لتؤدب ولدها. فليس الضرب تمليكا لسلطة لواحد على الآخر، إنما الضرب المشروع للمصلحة العامة ولمصلحة المضروب على وجه الخصوص، ولمصلحة المضروب على وجه الخصوص، فلا حرج أبدا في هذا، والله لا يقول إلا الحق سبحانه، وقول الله وفعله لا يخلو من حكمة، فالله عليم يتكلم بعلم ويشرع بعلم، حكيم يضع الشيء في موضعه المناسب الذي لا يناسبه موضع آخر. فلا تناقش أوامر الله، ولا تجادل بعد كلام الله، ولا تحرك الكلمة الرباني العظيم الكلام المقدس الذي أنزله الله من السماء بوحي معصوم، لا تحرك الكلمة عن مواضعه ولا من بعد مواضعه. واضربوهن، إذا واضربوهن، ولكن بالوصف الذي عرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا بلغه أن رجلا ضرب امرأته حتى اشتكت زوجته من شدة الضرب، يأمر الرجل هذا أن لا يضرب مرة أخرى. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب، فقال: لا يجلس أحدكم امرأته جرز العبيد ثم يضاجعها بالليل، في النهار يضربها وبالليل يضاجعها على أنها حبيبة. فكيف هذا؟ هذا تناقض، هذا تناقض واصطدام بين المشاعر. كيف بالنهار تكرهك وأنت تكرهها وبالليل تحبها وتحبك؟ اجعلها محبة دائما، لكن الضرب يكون من باب إظهار القسوة، إظهار القسوة لحملها على الطاعة، لدفعها إلى السلوك الحسن، هذا فقط. ولهذا يقول الله تعالى بعد: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لو بقيت لنا لغتنا العربية لفتحت لنا كنزا هنا من المعرفة. فإن أطعنكم، ولم يقل فإذا أطعنكم، لأن معنى إذا أطعنكم أن تأتي الزوجة الصاغرة تقول: أنا آسفة، أنا نادمة، انتظر، تقبل يدي ورجلي ورأسي، تعتذر بكل المعاذير، ماذا تريد؟ لو كلفتني أن ألقي نفسي في هذا البحر لألقيت نفسي. هذا إذا أطعنكم، لكن الله لا يريد ذلك، ولا ينبغي للرجل أن يصل بزوجته إلى ذلك، إنما قال الله تعالى: فإن أطعنكم، ومعناها لو رأيت الخوف في عينها. الله يريد لك يا مسلم، بل بشرائعه أو بشعائره الكثيرة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، يريد لك أن تكون متفرسا واعيا ذكيا، تلمح، تفهمها من بعيد، فهمت من بعيد أن زوجتك ستنشد عليك، فقابلتها بالمعالجة، وأنت تضربها للظروف، لمحت في عينيها من بعيد أو في كلامها أنها ثابت وأنابت، قبل أن تقبل يدك، قبل أن تقول أنا آسفة، قبل أن تقول شيئا، لمحت فيها علامة الخوف وأمارة الرجوع إلى الصواب. إذا لمحت فيها هذا فكف عن ضربها، كف عن ضربها. وهذا يفهم من تعبير الله تعالى بكلمة إن، فإن أطعنكم، يعني لو رأيت منها طاعة، ولو طاعة مشكوك فيها، ولو كانت طاعة مشكوكا فيها، فكف عن ضربها وضع يدك عنها. ومن تمادى، ومن تغافل، تقول أنا آسفة، آسفة بعد ماذا؟ ويضرب. أنا نادمة، نادمة الآن فقط، خذي ويضرب. الله يهدده بذلك سبحانه وتعالى، الله يهدده بقوته، ومن ذا الذي يقوى على مواجهة الله وعلى حرب الله؟ إننا ضعاف، إننا خلق، والله قال، فيقول سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا. احذر، فإنك لو تماديت في هذا تكون ظالما، والله بذاته وقوته سبحانه وتعالى هو الذي تتولى الدفاع عن زوجتك ضدك أنت أيها الزوج، وقوتك لا تصل أبدا إلى ذرة من قوة الله فاحذر على نفسك. بإمكان الله أن يوقف اليد عن الحركة، بإمكان الله أن يقبض الأرواح، بإمكان الله أن يفعل ويفعل، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عرفت أيها الرجل الكريم، أيها الزوج، عرفت طرف صمام الأمان في يدك؟ إذن كن ملاحظا لزوجتك، عينك عليها، تفهمها من نظرات عينها، تعرفها من قسمات وجهها، تعرف ما تعزم عليه من خلال كلماتها وما تشير إليه تلك الكلمات. زوج واعي، كثير من الأزواج لا يعرف شيئا عن زوجته، هي فقط تطبخ وتغسل وتطعم وانتهى الأمر عند هذا الحد. خرجت، دخلت، تأخرت، بدرت كما تفعل، هو لا يعرف عنها شيء. يفاجأ بعد حين أن فلانا يقول له زوجتك كانت في المكان الفلاني، زوجتك ذهبت إلى كذا، زوجتك عملت كذا، زوجتك آخر من يعلم. لا، أو الزوج عينه على زوجته لا يتركها، ليس لله بالمراقبة ولكن لمراعاة الأحوال ولرعاية المصلحة العامة، هكذا خلقا ودينا وعرفا ودنيا. أما الطرف الآخر فهو في يد الزوجة، وهذا تشريع الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نرضى به. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. لو أن المرأة لمحت في زوجها أمرا من أمرين لا يخرج الزوج عنهما، نشوزا أو إعراضا، أرأيت؟ في المرأة قال نشوزهن فقط ولم يقل إعراضهن، لأنه لا يصلح أن تعرض المرأة عن زوجها، لا يليق بالمرأة اللينة اللطيفة أن تتكبر. الماء لو تجمد لا يشرب، لكن لابد أن يكون انسيابيا هكذا حتى يروى به الناس ويشربوه وينتفعوا به. أما لو تجمد فرسا نسع في اليد ولا يطيق الإنسان الإمساك به، كذلك لا يطيق الرجل الإمساك بزوجته، إنها تلجعه كالعقرب، إنها لا ينتفع بها فصارت لوحا مثلجا هكذا باردا. إنما المرأة يصدر منها النشوز فقط وهو عصيان الأمر. أما الرجل فلأنه قوي الجسم خلقة، ولأن الله أعطاه سلطة في القوامة، فعنده دوافع الكبر، عنده دواعي الإعراض، ويزيد على ذلك أنه قد ينشز أيضا على زوجته. فالمرأة إنسانة والزوج كذلك إنسان، وكل منهما قد يسقط لخلق الإنسان الطبيعي قبل أن ينظمه ويهذبه الإسلام، فقد ينشز على زوجته بمعنى أن تطلب منه طلبا فيقول اللهم إن شاء الله ولا يأتي، أو يسمع الأمر ويصغي إليه ولا يجيب فكأنها لم تقل، أو إعراضا أن يدخل ويخرج كأنه ليس في البيت غيره، تكلمه لا يسمع كلامها، لا أصلا لا يقف، لا ينتظر، لا يسمع بأذنه كلامها، هي تكلمه ويخرج، تكلمه فيدخل غرفة ويغلق على نفسه، لا يفيق منها كلمة أصلا، لا ينظر إليها ولا اتجاهها، هذا إعراض. أما النشوز أن تسأله شيئا أو تطلبه أمرا فلا يجيب طلبها. المرأة كذلك كالرجل تماما وأكثر، ينبغي أن تكون لماحة، أن تكون متفرسة، والمرأة ينبغي أن تكون عينها على زوجها أكثر من عين الرجل على زوجته، فإنها تحبه، فإنها تحتاج إليه. كفى أنها زوجة فلان، هذه الكلمة لها قيمة عالية في الحياة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قدوة النساء في العالمين، كانت قد بلغت درجة عظيمة في هذا الأمر، تقول لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أعرف غضبك من رضاك، حينما تكون راضيا كانت تقول لها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف غضبك من رضاك يا عائشة. حينما تكونين غضبانة أعرف ذلك، حينما تكونين راضية أعرف ذلك. إذا كان الرجل قد فعل هذا فما بالك بالمرأة؟ قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت راضية حلفت وقلت حينما تحلف يعني تقول ورب محمد، وحينما تكون غاضبة تقولين ورب إبراهيم. ورب محمد هو رب إبراهيم، ولكن عدم ذكرها لاسم زوجها من غضبها، فيلمح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المرأة ينبغي أن تكون أكثر من ذلك لمحا لزوجها وتطلعا إليه ونظرا عليه، ترعى طلبه في عينه فتجيبه، تكون فقيهة في إرضاء زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يوما، فقامت حفصة لتعد طعاما، فقامت عائشة الأخرى لتعد طعاما، فتضع كل طعامها ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام من الطعامين، لا بل كل منهما حريصة أن تقدم طعامها قبل الأخرى. عائشة صغيرة في السن قليلة الخبرة عن حفصة، فحفصة كانت طيبا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها خبرة في الحياة أكثر. فقالت عائشة لخادمتها: اذهبي فانظري، فإن وضعت حفصة طعامها قبلي فارفعيه حتى أضع طعامي قبلها، فتكون أرضى في قلب رسول الله عليه السلام. ذهبت الخادمة فوضعت حفصة طعامها قبلا، فرفعت الخادمة طبق حفصة فوقع منها فانكسر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام معالجة لطيفة، لا غضب ولا نهر ولا كهر، لكن ضحك وعالج الموقف بعزم. قال صلى الله عليه وسلم: طبق بطبق يا عائشة، طبق بطبق، يعني أعطيها إيه طبقا مكان طبقها الذي انكسر. وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من غيرة نسائه عليه. فالمرأة حينما تكون عينها على زوجها هكذا كما كان زوجها عليها أيضا، تلمح فيه أنه سيدخل في دائرة النفوذ، بدأ لا يسمع كلامها، يسمع ولكن لا يجيب، بدأ لا يجيب طلبها من بعيد من أول الوقت، بمجرد أن تخاف هذا لأنها لمحت بعض العلامات تبدأ في المعالجة، أو إعراضا رأته يدخل ولا يسلم مثلا، فتذهب إليه لتأخذ ملابسه وأحماله عنه، فتقول: دخلت فلم تسلم، قل نسيت. أول مرة يقول إيه؟ نسيت. يعالج نفسه ويبرر موقفه، لكن غدا لن يبرر، قل هو كده. المرة الثالثة لن يرد أصلا، لماذا لم تسلم؟ لن يرد، ما بك؟ لا يرد، كذا لا يرد. فلو تركته أول مرة حين قال نسيت لوصل إلى ذلك الحد البعيد، ولو لم تتركه أول مرة وعالجت الموقف من مبكر الوقت ما وصل زوجها إلى مرحلة الإعراض والعناد. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، خافت أيضا كالرجل الذي خاف من زوجته النشوز، هي تخاف، والخوف هذا يكون قبل حدوث الخطر، قبل حدوث الخطر هناك قوة استقعار، قوة إحساس كبيرة بين الزوجين، لا أن المرأة تستعمل حاستها الثالثة كما يقال، إن كانت هناك حاسة ثالثة تستعملها فقط في الغيرة عليه، تلك الغيرة المدمرة للبيت، لا، إنما استعملي حواسك كلها، جعلها الله 100 لا 6، إنما على المرأة أن تستعمل كل ما تملك من إحساس في الشعور بزوجها. ما له اليوم ليس طبيعيا، هذه الساعة فقط، لا تنتظر عليه ساعة ولا ساعتين ولا يوم، الآن ينصلح، الآن يعود، الآن كذا، لا، لا تتركه. بماذا؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، تفتح باب صلح وتعقد مجلس صلح، من منها ومن زوجها، لا ثالث معهما غير الله تبارك وتعالى، يبارك كلماتها ويوفقها إلى قول الخير. ويؤلف قلب زوجها عليها. لا مانع ابدا ان تتوضا وتصلي ركعتين قضاء حاجه بعد ان تطعم زوجها وان يستريح ان كانت تنام، تتخير وقتا مناسبا وتجلس معه في وحده، لا في وحشه انما في وحده هما فقط في انس لطيف، وتخبره انها تلمح عليه كذا او تراه في شيء من الغضب، هل اغضبتك في شيء؟ انا تحت امرك، انا افعل ما تريد، انا 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 لك كل لك. كلمات طيبه. اي امراه لا تعجز عنها ابدا، هي في الفطره موجوده، ولكن لو كشف عنها العناد ستنطق بكلام جميل يقطر عسلا يرضي زوجها، انتهى الامر. فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. واذكروا ايها الازواج جميعا رجالا ونساء ان في مثل هذه المواقف الانفس يحضرها شحها بان تبخل بالخير الذي عندها. لماذا انا ابدا بالكلام وهو يقول لماذا انا؟ هي التي تبدا، هي تقول هو الذي يكلمني اولا، وكل في جانب. تنازل انت رجل حكيم قوي، تنازل، وخير من خير الاخلاق العفو عند المقدره. قل لا اذل لامرأتي ابدا، يا اخي ذل لها فانها مؤمنه، وهي تقول ابدا لا اهدر كرامتي تحت قدمي زوجي. اذا ستهدريها عند من ان لم يكن عند زوجك؟ فمن اولى بذلك منه؟ وكل يركب راسه ويتنكب رايه ويستقل به، وتبدا المشكله في التعاظم والكبر. لكن الله يرشدها، فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. واحضرت الانفس الشح، ويدعون الله الى مقابل هذا فيقول وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. والاحسان كما عرفنا مره سابقه، الاحسان ان تعطي ما لا يجب عليك، ان تعطي ما لا يجب عليك. نعم ليس واجبا عليك ان تعتذر لامرأتك، ولكن اعتذر يا اخي لله. يقول حاضر نعم الرأي، ساعتذر ان شاء الله لها وارضيها. يا امرأة انت اعتذري لزوجك، لا يجب عليك هذا، هو الواجب عليه هو، ولكن انت يعني احسانا منك وتفضلا لله تعالى اعتذري له. تقول سمعنا واطعنا. لله اذا سمعنا واطعنا، تنتهي المشكلة، ويرجع الزوجان إلى حياتهما السعيدة التي لا تعرف المشكلة ولا تستطيع المشكلة الدخول إليها، بل تكون حياة هنيئة يتفرع فيها الزوجان للواجبات التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليهما من رعاية حدود الله، ومن تربية أولادهما على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إعطاء حق ذوي القربى والمساكين، ومن إعطاء حق الجيران، وهكذا من واجبات كثيرة نتعطل عنها في غالب الأحيان بسبب ما بين الزوجين من مشكلة تؤرق حياتهما وتأكل وقتهما وعمرهما. بقي الزمام الثالث في أيدي الأسرتين الكبيرتين، نتناوله بالحديث العاجل إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن الاستماع وحسن الفهم وصالح العمل، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعونه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، الطرف الثالث لزمام الأمان في البيت الزوجية إنما هو بيد الأسرتين الكبيرتين، وذلك أنه حينما يلاحظاني غماما في سماء هذا البيت، حينما يلاحظاني شيئا غريبا بين هذين الزوجين، فينبغي التحرك العاجل من مبكر الوقت لدراسة هذه المشكلة ومعالجتها. فالله تبارك وتعالى يأمرهما أيضا قائلا: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولكن متى نبعث الحكم من هنا ومن هنا؟ وإن خفتم شقاق بينهما. أيضا صدر الله هذا الأمر بالخوف. لماذا؟ إشارة إلى أن التدخل هذا بالإصلاح وببعث الحكام ينبغي أن يكون من مبكر الوقت، ينبغي أن يكون عند ظهور بعض أمارات الخلاف والشقاق. وهذا يستدعي أن تكون عينك على ولد الذي تزوج، أسأل عنه وأتعرف على أخباره دون تدخل في حياته، دون تسلط على تصرفه في بيته، دون إفساد بينه وبين زوجه. وكذلك زوجتي تكون عينها متفتحة على ذلك. وفي المقابل الأسرة الأخرى عينها أو أعينها كذلك مسلطة على ابنتهم. إن كانت تسلك طريق الزوجية بانتظام أو غير ذلك، إن كانت تعطي حق زوجها أو لا تعطيه، إن كانت تحفظ حق بيتها أو لا تحفظه، يراقبون الموقف من بعيد، ليس مجرد زيارة ونضحك ونلعب ونأكل ونشرب وعزومة كبيرة وقمنا بعد ذلك لا شيء، لا، نأكل ونشرب ونمرح بما أباحه الله ولا حرج مع أولادنا في بيتهم، ولكن هذه الزيارة تكون بمثابة استكشاف للموقع. الموقع سليم والحمد لله، الأمور على ما يرام، نحمد الله تعالى على فضله. الزيارة الثانية لمحنا فيها شيئا غير عادي، نتحدثه من بعيد. الزوجان والحمد لله تفاهمان مع بعضهما، نخلع أيدينا ولكن لا نرفع أعيننا، نلاحظ الموقف، ربما يحدث فيه شرر من نار والعياذ بالله، فندرك الأمر قبل تفاقمه. فإذا استدعى الموقف أن نتدخل فبعثوا على الفور حكما من أهله وحكما من أهلها. وإن خفتم شقاقا، الشقاق أن يصير كل منهم في شق، هذا يجلس في شق وتلك تجلس في شق وكل اتخذ مضجعا ومقعدا ومسكنا، كل في ناحية، على الأسرتين التدخل الحكيم عند ذلك. وعرفنا حكمة قول الله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولم يقل فبعثوا رجلا أو مصلحا أو قاضيا، إنما قال حكما طلبا للحكمة في هذا الذي سنبعثه. والحكمة لا تكون إلا مع علم، والحكمة لا ترضى بالظلم، والحكمة لا تجامل، إنما تضع الشيء في موضعه المناسب. فلو كان الحق لابني قلت لك الحق، ولكن يا ليتك يا بني أن تتنازل. موقف الأب والأم كذلك، إذا كان مع ابنتي أقول لابنتي الحق عليك اعتذري لزوجك، أو الحق لك، ولكن يا بني أنت الزوجة، أنت اللطيفة، أنت كذا، أنت صاحبة الكلام الحلو والمنظر الجميل والوجه الحسن، رقيبي زوجك، اعتذري إليه، ترضيه بكلمة، وهكذا ادعوها إلى الفضل والإحسان بعد تحقيق الحقوق، بعد أن أحكم بالحق. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وعلى الحكمين كما عرفنا أن يكونا قاصدين فعلا للإصلاح، وذلك يكون بإخلاص لله، لا من أجل أن يعيش أولادنا، لا من أجل أن لا نصلح بين الناس أن ابنتنا طلقت، لا من أجل أن يعيش الأولاد الصغار ويتربوا بين أبويهم، تلك النوايا الدنيوية رخيصة، تلك النوايا الدنيوية عهدها قصير. لكن لماذا خرجت لأصلح بين ولدي وزوجته أو بين ابنتي وزوجها؟ لله، لله، لأن هذا أمر يرضاه الله تعالى ولا يرضى الشقاق بين الزوجين، إنما تلك مرضات الشيطان. فإذا كان هذا هدفي فسأواظب عليه وسيوفقني الله تبارك وتعالى. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ربنا عليم بما في القلوب، خبير بما نخفيه وما نخبره، لا يخفى عليه شيء، والله يعطينا من نوايانا سبحانه. هكذا إخوة الإسلام جعل الله لبيت الزوجية صمام أمان، صمام أمان، وجعل في كل يد لطرف زماما لهذا الصمام ووصولا لهذا الزمام، على كل أن يرعى من طرفه، وعلى كل أن يحافظ على النطاق الذي جعله الله قيما عليه. الزوج يحافظ على القدر الذي طلب منه، المرأة تحافظ على الجزء الذي كلفت بحراسته، الأسرتان الكبيرتان تحافظان كذلك على ما تحت يدهما من مسؤولية. بهذا يبقى الأمان والأمن في الأسرة، ولا نقع في مشكلة تستعصي علينا بحلها. هذا على شرط صمام الأمان، هذا قد لا ينفع ولا يفلح لو كان الرجل عجولا، لو كان الزوج سائب اللسان لا يحكم أمر نفسه هو، فبالتالي سيتهدم بيته من أي اتجاه. لو أن صمام الأمان هكذا والزوج حلف بالطلاق أو حلاق بالطلاق، نرجع ونقول إن المرأة لا تترك زوجها يصل إلى الحلف بالطلاق، إنما تعالجه بالإصلاح والصلح بينهما قبل أن يغضب ويقول أنت طالق. نعم، ولكن هناك رجال مستهترون لا يقول لزوجته أنت طالق ولا يريد تطليقها أصلا، وحياتهما مع بعضهما على وئام عظيم، إنما حين يطلب من ولده يقول لو خرجت فأمك طالق. ما ذنب أمه؟ الولد ناشز أو عاصم، ما ذنب أمه؟ في عمله يقول عليه الطلاق، ما هو عمال في هذا المكان مرة أخرى؟ في الملعب عليه الطلاق أن الكرة جول، ما ذنب المرأة؟ في الشغل، في المقهى، في كل مكان، في الشارع، كلما استوجب قال طلاق طلاق طلاق، ويهرج ويغزأ بأحكام الله ويضحك على نفسه ويقرر بنفسه بمعلومات كاذبة ويقول أنا لا يقع لي طلاق. لماذا؟ هل أنت مجنون؟ يقول لا أنا عاقل. هل أنت سكران بفعل غيرك؟ سقاك غيرك كوبا من الماء فولدته خمرا ففكرت؟ لا. هل أنت نائم؟ لا، بل أنا يقظان. إذن كيف لا يقع طلاقك؟ يقول مستهزئا، قبل أن أخرج كل يوم في الصباح أقول في بيتي عليه الطلاق ما يقع له ولا طلاق. كيف هذا؟ هذا كلام فارغ، هذا استهزاء بكلام الله، هذا تعدي على حدود الله تبارك وتعالى، هذا لعب بشيء ثمين، كالمجنون يلعب بذهب في التراب أو طفل ينثر الذرة في البحر بعد أن استخرج منه. هذا رجل استسمح لنفسي أن أقول عنه إنه سفيه، والسفيه هو الذي لا يعقل، لا يحكم الأمر، لا يعرف قيمة الأشياء. الذر عنده كالحجر لا فرق. هذا لا يجوز، هذا لا يليق، هذا لا ينفع في بيته صلاح ولا إصلاح. صمام الأمان ضاع، مهما فعلوا به، مهما حافظوا عليه، فهو يطعن في بيته من الخلف، إنه يحفر تحت جدران بيته فيهوي على رأسه يوم من الأيام. ومثل هذا بيته خلف وزوجته محرمة عليه في غالب الأحيان. لو عرض نفسه على أحد العلماء المخلصين وعرض ما قال طول عمره حلف 100 مرة، هذه ليست مبالغة، هذا واقع في حياة بعض الناس، وهذا رقم متوسط متوسط، بعض الناس زادوا على 100، بعض الناس قلوا، يحلف 100 مرة بقوله عليه الطلاق. لماذا؟ لأنه سمع مرة أن شيخا قال عليه الطلاق، هذه لا تحسب، لا تحسب في حق من أفساه، ليس في حق كل الناس. قد تحسب في حقي ولا تحسب في حق هذا وتحسب في حق هذا. الأحوال تختلف والفتاوى تتنوع، فلا آخذ فتوى غيري لنفسي. سمع هذا ففهمها خطأ فراح يقول ما شاء في عمل في مصنع في شارع في لعب في لهو في جد مع أولاده بعيدا عن ذل، ما قالها مرة لزوجته ويظن بذلك أنه لا يحسب. هذا جهل. ولذلك أدعو إخوان الشباب إلى، ولا مانع أيضا إخوان الرجال الكبار، لا مانع أبدا أن نراجع حساباتنا وأن نقرأ مختصرا عن الطلاق أو نستمع إلى أشرطة فيها أحكام الطلاق حتى أعرف ما حدودي في هذا الأمر وكيف أستعمل هذا السلاح، متى وأين ومع من ولماذا. هذه أمور مهمة جدا لأن بها خراب البيت، لأن بها خراب البيت أو دماره أو إصلاحه والمحافظة عليه. فمن حفظ هذا الحق وهذا العهد حافظ على بيته، ومن استهتر في أخذه وتهاون في التعامل به فإنه يضيع بيته ويعيش مع زوجه في الحرام. فعلينا أن نحفظ حدود الله وأن ننعم بشريعة الله، وربما تكون لنا لقاءات إن شاء الله تعالى مع الزواج في الإسلام. فهذا هو طلب شبابنا. قالوا تكلمت عن الطلاق للمتزوجين فأين حقه غير المتزوجين؟ فنسأل الله تيسير الأمور، ربما ييسر الله إلى هذا الموضوع. وبهذا تنتهي هذه السلسلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا في دنيانا وفي آخرتنا، وأن تكون حافظة لبيوتنا ولعهودنا مع أزواجنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا واستماعنا فيها وممشانا إليها وذهابنا منها في ميزان حسناتنا، ونجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ علينا أزواجنا واحفظنا على أزواجنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. يا ربنا إن الظالم قد بغى علينا وعلى عالمنا، فاللهم رده. لا قوة لنا إلا بك، لا قوة لنا إلا بك، ولا راد عنا إلا أنت. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، ولا تتولى عنا، ولا تتولى عنا. إننا عبيدك وأنت ربنا، ولا رب لنا سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرنا يا ربنا واشف صدورنا بإنفاذ قدرتك على عدونا. اللهم أنفذ قدرتك على عدونا، وأرنا ما يسلم صدورنا ويسعد قلوبنا. ومكننا يا ربنا من الصلاة في المسجد الأقصى. اللهم مكننا من الصلاة في المسجد الأقصى. اللهم مكننا من الصلاة في المسجد الأقصى. اغفر يا ربنا يا غفور يا رحيم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل اللهم بفضلك خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.